إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة، فصل اللهم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، وصل اللهم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم جئناك تائبين فتب علينا، مستغفرين فاغفر لنا، منيبين فتقبلنا، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل طريقك أحب الطرق إلينا وإرضاءك أحب من إرضاء العالم جميعا. اللهم إنا نسألك بأن نفوسنا ضعيفة فقوي في رضاك ضعفنا، اللهم قوي في رضاك ضعفنا، اللهم امنحنا من أنفسنا قوة إلى الخير بعدا عن الشر، اللهم أصلح ذوات بيننا وأصلح فيما بيننا، اللهم أصلح نفوسنا وأصلح نفوس من حولنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن تجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، احنا بنستكمل معاكم مجموعة المحاضرات اللي بنتكلم على العمر السني او الفترة اللي اتعرفت بين الناس بانها فترة اسمها فترة المراهقة او فترة الانفعال او تقلب المزاج او التغيرات، او بمعنى اصح ام كانت بتقول مش عارفة حصل ايه، وكأن القيامة قد قامت في البيت بعد بلوغ ابنائها هذا السن. وقلنا في المحاضرات اللي فاتت أو في التشكيلة اللي فاتت من المحاضرات، وأنا بعتبر هذه المحاضرات هي الأسس اللي حنبني عليها بعد كده تواصلنا معاكم من خلال مواضيع متفردة كتيرة حنطرحها مع مرور الوقت من خلال مواضيع ومحاضرات أخرى، إلى كيفية التعامل الحقيقي مع المشاكل الدقيقة مع هذه الفترة. أنا استوقفتني مشكلة من المشاكل دعتني إلى أن أفرد هذه المحاضرة للمشكلة دي، مش حلا وإنما لأنها المدخل اللي احنا حنتعامل معاه أو حنتعامل مع إحدى أكبر المشاكل اللي بتواجه الآباء والأمهات في التعامل مع هذه الفترة أو الأفراد الذين يمرون بهذه الفترة. المشكلة جت بنت عندها 14-15 سنة، وكانت البنت جاية في حالة من الانفعال الشديد. هي طلبت إنها تيجي وتحضر عشان تتكلم، وعاوزة تفضفض، وطلبت إنه محدش يكون معاها. فبدأت البنت تتكلم، فما أول ما بدأت البنت تتكلم عن مشاكلها قالت لي مشكلتي دايما مع والدتي، إن أنا ما بقدرش أكمل معاها حديث كامل، لازم قبل ما الحديث يخلص أو قبل ما تكون فكرة عامة للموضوع هتطلق أحكام سريعة، فبتطلق أحكام. أنا بكلمها على إن أنا عندي مشكلة مع صاحبتي، أنا ما بقول لهاش أنا بكره صاحبتي أو بقول لها إن أنا عاوز أسيب صاحبتي، لكنها فهمت إن الموضوع كده، إن صاحبتي زعلتني وبالتالي أصدرت الحكم ما تسيب صاحبتك دي، صاحبتك دي ما بتحبكيش، صاحبتك كذا. أنا عاوزة مجرد إنها كانت تسمعني. في كتير من الأحيان ألاقيها مشغولة وهي بتفكر في حاجة تانية أو في موضوع تاني، وكأن الموضوع اللي جاي أتكلم فيه وأفرد له وتعبني موضوع تافه من وجهة نظرها. وفي كتير من الأحيان يجي لها تليفون في وسط القعدة فتسيبني خالص وتقعد تتكلم في التليفون بالتلت ساعة وبالنص ساعة، وبعد كده ممكن ما ترجعش عشان تكمل الحوار، وممكن تقول نكمل في وقت تاني. ماما ما بتفهمنيش، ماما مش فهماني، مش حاسة بإيه اللي بمر بيه، ماما مش واخدة بالها من أصل المشكلة اللي موجودة. أنا ما أقدرش أتكلم مع ماما زي ما بتكلم مع أختي الكبيرة اللي الفرق بيني وبينها حوالي 10 سنين. ماما مش زي بنت خالتي اللي هي بتقعد تتكلم معايا وتاخد وتدي معايا. أنا بقدر أحس بالراحة يوم ما أقعد أتكلم مع حد، أنا نفسي أقعد أتكلم وحد يسمعني، مش لازم يقدم لي حلول، مش لازم يقول لي مشكلتك ايه، مش لازم كذا، بس في النهاية يسمعني. بيدخلني ده المشكلة فعلا بتواجه كتير من الناس. يعني البيوت مش قادرين نقيم حوار. ابن تاني جاي يقول اول ما بنبتدي نتناقش لازم في اخر المناقشة خناقة، لازم تتقلب المناقشة بيننا وبين بعض خناقة، وبنبقى بنخبط في بعض، انت غلطان، لا مش غلطان، انت اصلا مش بتاخد بالك، لا انا باخد بالي، انا دايما بفهم، انا بستوعب، انا الكبير، انا اللي بوجه، وتروح الدنيا عك اكتر وتبقى المشكلة كبيرة. لو احنا سمعنا كويس اول المحاضرات اللي فاتت اللي احنا كنا بنتكلم فيها على الفترة دي، ناخد بالنا ان اهم واعظم الامور اللي المطلوب من اي اب واي ام يحافظ عليها مع ابنه في السن ده ان يكون هناك تواصل مستمر بشكل او باخر. حقيقي احنا محتاجين اما نيجي نسقط المفاهيم الدينية في بعض اوقات، او التركيبات الشخصية في بعض اوقات لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، مطلوب ان احنا نسقطها اسقاط جيد، اسقاط نستفيد منه. فن من الفنون هو فن التواصل، فن ان اتواصل مع الاخر، ان اتعامل مع من يختلف معي في الفكر وفي الايديولوجي. اتذكر تماما مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم للوليد بن المغيرة، افرغت يا ابا الوليد. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لراجل على الكفر والشرك جاي يقيم الحجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينعته بكل النعود، بيحاول يستميله بكل الأساليب، بيستفزه كل استفزاز، سابه لحد ما خلص كلامه نهائيا واستحوذ على كل ما في عقله، ثم قال أفرغت يا أبا الوليد، أدبا منه، خلاص خلص، هل في تاني هتقوله؟ هتقول حاجة تانية جديدة. وبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم تلا عليه بعض الآيات إلى أن وصل إلى آية من الآيات، الوليد قال حسبك يا محمد، حسبك يا محمد، حسبك يا محمد، وراح الراجل. وإن كان تفكيره كان جاي هجومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الناس عندما شاهدوه، عندما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وراح إلى دار الندوة، قال قد رجع بوجه غير الذي ترككم. يعني محمد صلى الله عليه وسلم أثر في نفسية الرجل للأسلوب في حجم التواصل فيما بيننا وبين الناس. في نقطة مهمة جدا، احنا دايما بنسقط الحسابات في التواصل مع الآخرين، لكن أبنائنا بتبقى العلاقة بيننا وبين أبنائنا أشبه ما تكون بالأحكام العسكرية وبالأمور القاصرة في كثير من الأحيان بأوامر محددة. ما بقاش عندنا طولة بال نقعد وناخد وندي في الكلام. يبقى ما تزعلش نفسك قوي، وما تتحمقش، وما تزعليش يا أم وتتضايقي بإن البنت دايما ماسكة السماعة بتتكلم مع صاحبتها، أو إنها بترتاح لبنت خالتها، أو لأن ابنك دايما بيتكلم مع أصدقائه في المشاكل وتعرف مشاكله قدرا كده بأن كان في مشكلة في المدرسة، ولا مشكلة في الشارع، ولا مشكلة مع الجيران، أو مشكلة بيمر بيها بشكل أو بآخر. وبالتالي المشكلة حجمها مش صغير. حجم مشكلة التواصل ده احنا بنقول بينبع 80% من حجم المشاكل في الفترة دي. شوفوا بقى عيوب أبنائكم اللي بتشوفوها، شوف ردود أفعالهم، شوف عدم الرضا عنهم، نابع من نقطة عدم التواصل مع الأبناء. وما تجيش تقولي أبدا إن المشكلة مشكلة أولادك. إحنا اللي بنعلم الناس إزاي يقيموا علاقات، مش هم الصغيرين وإحنا الكبار. إحنا اللي بنحاول نبني جسور فيما بيننا وبين الأبناء بشكل أو بآخر. وما ننساش قبل ما نتكلم على قضية التواصل إن إحنا نعمل شوية نوع من أنواع الإيه، نسترجع بعض المعلومات اللي هتفيدنا بشكل كبير، اللي هتفيدنا بشكل كبير في المحاضرة بتاعتنا. من أهم المشاكل اللي بتواجه الآباء خلال هذه المرحلة، أو بيعاني منها الآباء خلال هذه المرحلة مع أبنائهم، نمرة واحد، الخوف الزائد على الأبناء من أصدقاء السوء. أنت بتخاف من أبناء على الأصدقاء، وأنت اللي بتسلمه بإيدك لأصدقاء السوء اللي حيسمعوه ويستوعبوه وياخدوا ويدوا معاه، وإن كانوا منونين وإن كانوا دماغتهم فاضية، إلا إن هم عندهم القدرة على الوقت والمساحة اللي يقدروا يتعاملوا فيه بشكل أو بآخر. النقطة الثانية، عدم قدرتهم على التمييز ما بين الخطأ والصواب باعتبارهم قليل الخبرة في الحياة ومتهورين. ودي وجهة نظر أي أب، إن ابني لسه صغير هيفهم الصح والغلط فين، أنا اللي هفهمه، طب هو هيقدر يفهم ازاي الصح والغلط من غير وجود جسور في التواصل والحوار وطريقة لذيذة في القرب من الأبناء، بدل ما توقفوا قدامك زي ما تكون وكيل نيابة قدامك مجرم بتستجوبه بشكل أو بآخر. بنتكلم إنهم متمردون ويرفضون أي نوع من الوصايا أو حتى النصح حقيقة سن فيه قدر من الاستقلالية، زي ما فهمنا في محاضرة سابقة في هذا الصراع الوهمي الذي يحدث ما بين الأبناء وبين الآباء. فعلا طب المتمرد ده مش محتاج أساليب لامتصاص مسألة التمرد الموجودة، أنا بتكلم على إحصائيات ودراسات حقيقية علمية على الأرض، بتكلم إن دي أكثر ما يعاني الآباء من الأبناء في فترة المراهقة هذه المشاكل. مشكلة ثانية إنهم يطلبون بمزيد من الحرية والاستقلال، يطالبون دائما بمزيد من الحرية والاستقلال، وبالتالي أنا محتاج أقيم حوار حتى نضع إطار للحرية والاستقلال اللي بيتفهمها ابني، حتى يقيم ابني هذه الحرية بمفهوم سليم، يبقى لازم بيني وبينه تواصل وحوار دائم أيا كان هذا التواصل. دايما بنقول إنهم بيعيشوا في عالمهم الخاص ويحاولوا الانفصال عن الآباء بشتى الطرق، وهي دي نفس كلمة الأبناء اللي بيقولوا هم مش فاهميننا، فعلا بابا مش فاهمني، ماما مش فاهماني، ابن عمي ممكن يفهمني، غيري ممكن يفهم. ليه؟ لأن هو بيديله فترة حتى يسمع وينصت. دايما بنقول عليك أن تفهم أولا حتى تفهم. أي أب وأي ابن بيبقى بينهم صراع غير عادي، لأن مشكلة عدم الفهم قائمة. عشان أقدر أتصرف في وقت من الأوقات بشكل أو بآخر لازم أنصت. بيذكرني ده بشاب راح لدكتور من الدكاترة في وقت من الأوقات، بيقول له يعني أنا معدتي يعني بتوجعني يعني، فهي نكتة يعني، فاداله عكازين، فقال له أنا معدتي بتوجعني، أنت فاهمني يعني، وكأنه هو ما سمعش هو بيشتكي من إيه. أنا فاهم ومستوعب، أنا كبير، أنا دكتور كبير وفاهم، أنا مستوعب. ويصادفني برضو مشكلة من مشاكل ولد كان رجليه أو ركبته بتتعبه، وكان بيروح للطبيب عظام، فالمفروض إن طبيب العظام يسمع الأول الشكوى تماما قبل ما تقدم حلول، وعشان يبقى حلك سليم يبقى لازم تسمع كويس قوي. الولد بيقول ان انا حاولت ما اخد مسكن، ادهن، اعمل رباط ضاغط، منفعش، فقلت روح لدكتور، والدكتور ده قالوا عليه دكتور كويس، فروحت للدكتور ده. واول ما رحت للدكتور قعدت بقى معاه، فلسه بقول له اشرح له الالم، اشرح له هو طالع منين، بيجري فين، اقول له التركيبه بتاعه المشكله بدات ازاي. قال لي انا فاهم كل حاجه ومستوعب، بص انا هكتب لك علاج ما حصلش، العلاج ده احسن علاج، انا دكتور كبير وفاهم كويس قوي، انا مستوعب، مش محتاج. زمان اما كنت صغير كنت محتاج اسمع الناس اكتر من كده، لكن دلوقتي لا 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 لا، العلاج ده. طبعا الولد خد العلاج، والعلاج للاسف جاب ورا، وبالتالي هل ممكن هذا الولد يذهب الى هذا الطبيب مره اخرى؟ مستحيل مستحيل مستحيل. ليه؟ لان قضية التواصل فقدت، ان انا ما فهمتش المشكلة ايه، ما فهمتش قصد ابني ايه بشكل او باخر وبصورة او باخرى. افتكر كده قصة ظريفة، واحد رايح يشتري لمؤاخذة يعني حذاء، فدخل للمحل، وما دخل المحل قال له انا عاوز اشتري حذاء، يعني عاوز اشتري جزمة خلاص. الراجل قال له طب مواصفاتها ايه؟ فبدأت انت تقول انا عاوز، قال له اي بس انا راجل خبرة بقالي عشر سنين في محلات الاحذية، واعرف جوزين جزم كل الناس بيتهفتوا عليه، انا هروح اجيبهم لك وهتشوف قد ايه اختياري ده مناسب جدا. قال له طب استنى بس اعرف ذوقي، طب اعرف اللون اللي انا عاوز، قال له لا انا هجيب لك حاجة على اخر موضة يعني كل الناس، بس جرب الجوزين دول. فجاب فعلا حذاء كويس، بس الراجل قال له ده مش عاجبني، انا مش عاجبني. فقال له بس كل الناس بيعجبهم ده، اشمعنى انت اللي مش عاجبك يعني؟ قال له انا عاوز حاجه مختلفه. قال له لا جربهم بس وهيعجبوك قوي. فالراجل بيقول لا، فقال له الولد انا مش لابس. في النهايه انا عاوز اسال سؤال، يعني هل متوقع ان هذا الذي يذهب ليشتري هذا الحذاء هيروح لنفس المحل بعد كده؟ مستحيل. ليه؟ لان هذا البائع لم يستوعب ما يريد، ولم يرح هذا الرجل المشتري بأي صورة من الصور، وأراد أن يفرض عليه الشيء اللي عجبه هو، الشيء اللي شايفه صح، الشيء اللي مستوعب به خبرات طويلة إن دي آخر موضة وكل الناس بتجري عليها وإنت لازم تواكب الموضة وغيرها. دي بيدخلنا مشكلة من مشاكل الحقيقية حقيقة في هذه الفترة، يعني إيه مشكلة التواصل. عشان كده مهمتنا إزاي نزود تواصل الأب أو الأم مع المراهق أو المراهقة في هذا السن. قبل ما أتكلم على التواصل برضو نفسي أقول لكم إيه أكتر حاجة بيعاني منها المراهق في الفترة دي عشان تعرفوا إن قضية التواصل حساسة جدا. إحنا قلنا ما يعاني الآباء كان حوالي 5 نقط محددين، جزء كبير جدا منها يتحل بالحوار، مخاوف الآباء والأمهات هتقل بالحوار. طب المشاكل عند الأبناء ممكن تتحل إزاي؟ هتتحل بأن يتفهم الآباء ما يمر به الأبناء في عبارة عن حوارات مستوردة. أول حاجة بيعاني منها الأبناء الصراع الداخلي، صراع في داخل نفسية هذا الابن، صراع ما بين الاستقلال عن الأسرة والاعتماد عليها، صراع ما بين مخلفات الطفولة ومتطلبات الرجولة أو الأنوثة على حسب كونه ذكر أو أنثى، صراع ما بين طموحات المراهق الزائد عاوز يعمل 100 حاجة. أنا كنت قاعد النهاردة مع شاب عنده 16 سنة بيقول لي أنا عاوز أعمل شركة استيراد وتصدير، عاوز أعمل ما أعرفش، عاوز أعمل كده، وهو يعني مش قادر يذاكر للثانوية العامة، يقعد يلزم نفسه إلزام كبير. وقعد مع واحد من 100 أسبوع بيقول لي أنا عاوز أعمل حاجة كبيرة للإسلام، عاوز أبقى حاجة متفوقة جدا، عاوز أعمل كذا، وهو خيبان يعني مش قادر يضغط على نفسه في مذاكرته، فهو محتاج حد يقرب له ده، يقرب له إن الصراع الكبير ما بين الطموحات الزايدة لازم يتأتى في كتير من الأحيان بجهد المقل، إنك مش هتوصل للطابق 20 قبل ما توصل للطابق الأول. دي مهمتنا، صراع ما بين الغرائز الداخلية والتقاليد الاجتماعية، الصراع الديني ما بين ما نتعلمه من شعائر ومبادئ وسلوكيات الناس، الصراعات دي كلها جوه نفسيته إلى أي شيء ينتمي المراهق. دي نقطة مهمة في غاية الأهمية. تاني حاجة الاغتراب والتمرد، الاغتراب أنا مختلف، هم مش قادرين يستوعبوني، مش قادرين يفهموني، وبالتالي أنا غريب في بيتي، يعني عندي ميل إلى الغربة داخل البيت وداخل إطارة، ما بحسش فعلا بالأمان ولا الاستقرار إلا مع أصدقائي، مع أصحابي، مع المدرس اللي موجود في المدرسة، مع زمايلي، مع أولاد عمامي، مع غيره، لكن في البيت بابا وماما لا، أنا حاسس بغربة، وبالتالي عندي ده قدر من التمرد على الأساليب المتبعة في مسألة القدرة على السيطرة. الولد بيبقى عنده خجل وانطواء، وفي شباب كتير جدا في المرحلة دي بيمروا بمرحلة من الخجل والانطواء لأن فيه متغيرات كتيرة. عنده سلوك مزعج حقيقي، إن كل الأولاد أو كل البنات على نطاق بيبقى في بعض الأوقات سلوكيات مزعجة حقيقة، لازم أتفهم هو السلوك المزعج ده جه منين، اتصرف التصرف ده ليه، انفعل الانفعال ده ليه، هو ارتكب الخطأ ده ليه، لازم اتفهم. هتفهم ازاي؟ باصدار قوانين وقواعد واوامر للولد بشكل او باخر، ولا استنى استوعب لما حدث هذا الخطأ بداية، وهل هو خطأ يعني مفتعل مع سبق الاصرار والترصد، ولا لم تتوافر فيه زي ما بيقولوا الادلة الجنائية لحدوث الاصرار والترصد داخل. كل ده هيحصل ازاي؟ هيكسر ازاي؟ هيكسر بان احنا نقعد مع بعض نشد، ان كل واحد بيبتدي يطلق احكام، ان كل واحد يدي نصايح، ولا اسمع واستوعب كل حجم المشكلة اللي موجودة وبعد كده ابتدي ارتب كيفية الرد كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي جاء في وقت من الأوقات يضربه في أعظم معنى من المعاني يعيش بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الإسلام والإيمان بالله تبارك وتعالى. العصبية وحدة الطبع بتزيد إمتى؟ يوم الواحد ما يتفهمش، يوم الواحد يصدر عليه أحكام، وممكن الأحكام دي ممكن تكون قاصرة، الأحكام دي محتاجة إن احنا ناخد بالنا منها نراجعها وغيرها، ودي من الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده، لكن حبيت أركزها قوي عشان أقولك إن التواصل من الأشياء التي يحاول بها الآباء والأمهات إعادة التشكيل. عشان كده هنتكلم على التواصل، وهنتكلم على التواصل نفسه إزاي يبقى عندي فن من فنون الإنصات. أما كنا برا في وقت من الأوقات لقيت حاجة غريبة جدا، لقيت مادة من المواد في وسط المنهج اللي بيدرسه برا كان منها فن الإنصات. أنا الأول وهلة كده استغربت فن الإنصات، والوهلة تانية استغربت، اكتشفت إن أشكال التواصل الأساسية 4 أشكال: أما أتواصل مع الآخر، أتواصل مع اللي قدامي، أتواصل مع البعيد، بيبقى تواصلنا بالقراءة أو الكتابة أو التحدث أو الإنصات. إنك تنصت يعني مهم جدا إن أنا أتعلم كيف أنصت. وأفتكر أوي 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 يعني رسالة كان كتبها مراهق لوالده، وكتبها بألفاظه، أنا هقولها بألفاظه، وبيقولها لوالده وهو كان يعني في منتهى الحزن، لأن الولد بدأ يجد الراحة العامة خارج نطاق البيت، وبدأ والده في كثير من الأحيان ينتقده لهذا الأمر، فبعت له رسالة فبيقول له: عندما أطلب منك أن تنصت إلي وتبدأ أنت في إعطاء النصائح فإنك لم تفعل ما طلبته منك. يعني أنا في وقت من الأوقات أنا طلبت أنك تنصت، قبل ما خلص كلامي قعد تديني في نصائح، تديني في نصائح، تديني في نصائح، مش سايب لي فرصة أعرض القضية، فإنك لم تفعل ما طلبته منك. عندما أطلب منك أن تنصت إلي وتبدأ في أن تخبرني لماذا لا يجب على أن تكون مشاعري كذلك، يعني ليه أصلا مشاعري بتبقى في الفترة دي أو في المرحلة دي أو في الموضوع ده بالشكل ده، فإنك تسحق وتحطم مشاعري. يعني أنت مبالغ قوي في بعض أبقى إيه البلاء، إيه أنت بتبالغ قوي يا أخي، انفعالك زيادة قوي يا أخي، على إيه الموضوع، ما تتفهش، استوعب الولد مش محتاج منك تقول الكلام ده، ممكن يكون مدرك ان هو مزودها حبتين، بس هو محتاج منك انك تسمع كل مشاعر وتقبله كما هو. عندما اطلب منك ان تنصت الي وتشعر انت بان عليك ان تفعل شيئا لتحل مشكلتي فلقد خذلتني. انا بعض اوقات مش طالب منك تحل مشكلتي، انا طالب منك انك تسمعني وبس، مجرد انك تسمعني، مجرد انك تبقى في وقت نقعد مع بعض فيه بشكل او باخر. برغم ما قد يبدو عليه ذلك من غرابة، أنصت. كل ما أطلبه أن تنصت، لا تتحدث ولا تتصرف، أنصت في حزم. يعني الولد بيقول يعني أنا نفسي تسمعني وبس، نفسي أقعد مع والدي، نفسي أقعد مع والدتي، بس هما يعني ينصتوا بجد، يعني ما يبقاش فيه قدر من أن كل واحد يصدر أحكام أو غيره أو ما إلى ذلك. يمكن أن توصف مشكلات التواصل إزاي بقى؟ يعني في حاجات كتيرة جدا يعني الأب والأم يشتكي منها. واحد يقول لك ايه، ابني دايما بيتكلم في التليفون او نايم او برا البيت مع اصدقائه او في غرفته، ولا وقت لديه ابدا ليتحدث معي. دي مشكله في التواصل. ممكن يجي الاب يتكلم بهذا المنظر، يبقى المشكله فين؟ المشكله مش انه خارج برا طول الوقت او نايم او انه مع اصدقائه او في غرفته، لا، لان مفيش وقت يجمعه مع والده ووالدته يقعدوا يتكلموا. حد تاني يجي يقول ايه، عندما اتحدث الى ولدي او ابنتي فإنه يحدق بنظرات ويكون من الواضح أنه لا يستمع شيئا أقوله مطلقا، يعني قاعد مسهل. الولد في بعض أوقات بيقعد إيه، الأب يقعد يتكلم ويهاتي ويعمل ومعرفش إيه وبتاع، والابن مسهل باصص بعيد بيفكر في حاجة تانية، حاجة شغلاه بشكل أو بآخر. أم بتقول إن بنتي ما بتخبرنيش مطلقا عندما يضايقها شيء، ولا أعرف ما الذي تشعر به أبدا، فهي تحتفظ بكل شيء لنفسها. يعني البنت قفلت على نفسها وبقت عندها نوع من أنواع الانفصام عن الأم الكامل، بعيدة عنها، مشاكلها بتحلها مع نفسها، أما بتنفعل بشكل أو بآخر بيبقى انفعالاتها داخلية، ما بتبديش لمامتها أي حاجة، ما بتتكلمش على اللي بيزعلها أو بيفرحها. يبقى دي مشكلة من مشاكل التواصل حقيقة نحن من صنعناها. ما تزعلوش مني، أباء وأمهات إحنا اللي بنعلم، احنا المفروض اللي احنا اللي علمناهم اصول كيف نتواصل ونتحدث. لو طلع ابني بالشكل ده وبالصوره دي يبقى انا ارسلت له رسائل واضحه بان مش عاوز اتكلم معاه. اب وامي يقول ازاي بقى انا مش عاوز اتكلم مع ابني؟ هتشوف دلوقتي اما تشوف العادات الخمس السيئه في قضيه الانصات هتكتشف ان احنا واعيين فيها كلنا بما فيهم انا حتى متحدثكم في بعض اوقات. ام بقى بتقول عجيبه قوي، انا اما اساله سؤال ولو بسيط، ازاي كان يومك النهارده او في المدرسه او عملت ايه مع اصحابك، يغضب ويديني إجابة حادة ويقول لي أنا مش عاوز أتكلم حتى عن الأمور البسيطة، حتى نشاطات اليومية المختلفة. مشاكل موجودة. دايما بنقول للناس إيه، أنتوا عاوزين تزودوا التواصل بينكم وبين أبنائكم، عاوزين تعملوا جسور للحوار بناءة تجيب نتائج، فخد بالك بقى، نمرة واحد مش هينفع ان الاب يكون مشغول طول النهار وطول الليل بالشكل اللي موجود، وحتى وهو موجود في البيت فهو تعبان ومرهق ومهموم وعنده 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 وعنده. اخوانا لازم يكون لنا اولويات. ابن جاي يكلم والدته جايباه لان هو مفتقد، جايبهولي لانه مفتقد الحوار مع راجل. الأب مشغول بشكل أو بآخر، ويوم ما يكون موجود في البيت ما تصدعوليش دماغه، وأول ما الولد يقرب منه روح لوالدتك شوف إيه الموضوع، هي هتحلولك. يعني ما ينفعش. زي ما البنت جت في وقت من الأوقات أنا مش عارف أتكلم مع والدتي، يبقى وبالتالي لازم يكون في فرصة للتواصل متاح. في أولويات في الحياة، الرزق مهم طبعا، وإن كل واحد يسعى إلى الرزق وإن يوصل لكل الأبعاد المادية العملاقة في المجتمع مطلوب، وإنك تزود دخلك مطلوب، لكن خد بالك في أولويات يوم القيامة أنت عندك إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، الثلاثة بتتحقق في ابنك، صدقة جارية، كل اللي بتعمله لابنك ده ويكبر وصالح وبني آدم كده يبقى ده صدقة جارية، طول ما هو عايش وبيعمل الخير ده بيتنقل لك انت وبتحط في حسناتك. النقطة التانية يعني علمه ينتفع بيه، يبقى اي حوار وتوجيه لأولادك هينتفع بيه ابنك وهينتفع بيه غير ابنك. والنقطة التالتة ولد صالح يدعو له. يا اخوانا الحياة انا عارف انها مشكلة، والماديات اصبحت مشكلة، والظروف الاقتصادية في غاية الصعوبة، لكن أنا وصلت لأعلى مصاف الماديات في الحياة وطلع أولادي خايبين، وسيبك مش من ناحية الدراسية يا سيدي، طلعوا في كليات واو ما حصلوش اللي بتدفع فيها العشرين والثلاثين والأربعين والسبعين ألف وبالدولار، لكن في النهاية قلة الثقة وقلة التواصل وعدم وجود شخصية ثابتة للابن وعدم قدرته على إن هو يبقى مؤثر في الآخرين ويبقى شخصية كده لها وزنها، فعلا بتخيب الأمل في كثير من الأحيان. وبالتالي أنا لازم يبقى عندي أولويات. عشان كده ما اتكلمنا في بداية المحاضرات عن الوالدية الإيجابية، إزاي أبقى أب إيجابي، إزاي أغير، إزاي أبدل، إزاي أحول، إزاي أبقى ليا صورة بشكل أو بآخر. لا مطلوب، يبقى أنا مطلوب مني أن يكون في فرصة التواصل متاح، يعني لازم يكون في وقت أفرده لابني بشكل أو بآخر، إلزام، والعائد معروف. إذا كان العائد في شغلك بالأوفر تايم محدد، فاعرف إن العائد في أبنائك مهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، مش بس أنفسكم، أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وبالتالي أنا لازم يكون عندي أولويات واضحة في مسألة التواصل. ما تقوليش ما عنديش وقت، ما تقوليش مخنوق، فين بعد صلاة الفجر؟ اقعد بعد صلاة الفجر، اقعد معاك اتكلم يا سيدي. الجمعة فرغ نص يوم اللي بتقعد فيه يا سيدي، خده بعد منتصف الليل في أي حتة تمشى معاه وتكلم معاه وخد معاه وتناقشه بشكل أي صورة من الصور. والأم اللي مشغولة طول النهار في هم العيال وهم الطبيخ وهم المسح وهم الكنس وترتيب البيت، وممكن تكون مشغولة كمان بالشغل، إيه القيمة النهائية اللي احنا بنسعى إليها؟ التركيبة اللي موجودة إن العيال يتخرجوا من المدارس والكليات. أنا لا أسعى في هذه المحاضرات أبدا للدعوة إلى أن نحدد تركيبة شخصيات أولادنا بالدراسة، مش الدراسة بس هي اللي تحدد، بالعكس هناك أناس تفوقوا في الحياة وعلوم الحياة ووصلوا إلى أعلى المناصب، وممكن يكونوا حاصلين مش على درجات علمية ولا على كليات اللي هي بنعتبرها القمة ولا غيرها، ولكن بقدرتهم الشخصية وإنجازهم الحقيقي بشكل أو بآخر. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.